أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن المشتق إذا أطلق فتارة يقيد، نقول زيد ضارب الآن أو غدا أو أمس، وأخرى نطلق لا نقيد فنقول زيد ضارب. الماتن يقول إن الإطلاق يساوق ويساوي أن يكون زمان الجري هو زمان النطق، فلو قلنا زيد ضارب أي أنه متلبس بالضرب الآن، الآن يتلبس بالضرب، فالإطلاق يساوق ويساوي التلبس الآني الحالي إذا لم تأتي قرينة، ولا يحمل على المضي أو الاستقبال إلا إذا جاءت قرينة خاصة كما رأينا، تقول أمس أو غدا، أو جاءت قرينة عامة كما يقول الماتن، مثل عندما نقول أكرم الفقير. ماذا نريد بإكرام الفقير؟ الفقير هو من يكون فقيرا وقت الإكرام، فها هنا أو تصدق على فقير، نريد أن الصدقة تكون للفقير حين أدائها، فإذا كان أداؤها استقبالا لابد أن يكون المؤدى إليه يتصف بالفقر، هكذا يقول الماتن. هذا المطلب وقع موردا للالتباس، أي أن هل أن زمان الجري هو زمان النطق أم لا؟ فبعض الأصوليين ينبه عليه حتى يزيل هذا اللبس، لعل أن التوهم في الإطلاق يساوق الأزمنة الثلاثة مثلا، لو أطلقنا يمكن أن ينسجم الإطلاق مع المضي أو مع الاستقبال والحال، فيريد أن يقول كلا إن الإطلاق يساوق زمانا النطق، وأن الزمانين الآخرين المضي والاستقبال يحتاجان إلى إرداف القيد والإتيان به. فإذا تجرد عن القيد المطلق تجرد عن القيد فلا بد أن نحمل زمان الجاري أي زمان التلبس بالمبدأ والاتصال بالصفات على زمان النار. وهذا ليس فقط فحسب المشتق باصطلاح النحاة عام حتى الجانب، ولكن الذي يصدق عليه بأنه مشتق باصطلاح الأصوليين كالزوج كما مر عندنا. الزوج أيضا عندما نقول يجب على الزوج أن ينفق على زوجه أي أنه وقت التلبس بالزوجية. فلو نطقنا حالا يعني يكشف نطقنا عن أنه تلبس بهذا المبدأ فعلا الآن مع طيب. النقطة الثانية هي أنه إذا قلنا زيد ضارب وعمر فقير ومحمد عالم هذه مشتقات لا نشترط كما يقول الماتن وغيره من الأصوليين لا نشترط في جريان المشتاق أن يكون بالفعل بالفعل الآن قد تلبس. المهم أنه لا يصدق عليه أنه مشتاق إلا مع التلبس. فلو تلبس في الماضي وأجرينا الوصف عليه بلحاظ حال المضي صح ذلك، ولو تلبس الآن بهذا المبدأ وأجرينا الوصف عليه بلحاظ حال تلبسه صح ذلك، ولو كان سيتلبس في المستقبل وأجرينا الوصف عليه بلحاظ تلبسه الاستقبالي صح ذلك. معي المدار على أن إجراء الوصف عليه لا بد أن يكون بلحاظ حالة تلبس، هذا هو المدار. معي ولذلك يقول فلا بد من كون النزاع في اختصاص المشتق بالحال أو عموم لحال الانقضاء إنما هو بلحاظ حال الجاري، أما التلبس يمكننا يتلبس في المستقبل ولكن نقصد أن حال الجاري هو في المستقبل فيكون هذا الإطلاق صحيحا. بمعنى أن العنوان هل يدل على التلبس أو نحوه في خصوص حال الجار فلا يصدق إذا كان قد تلبس وانقضى أم لا، لابد أن يكون بلحاظ حال التلبس. هذا نزاعنا فيه المشتق، لكن مو نزاعنا في أنه متى يتلبس، يمكن أن يتلبس في الاستقبال والجر يكون في الاستقبال فيكون الإجراء ماذا والوصف بهذا الحال بلحاظ الاستقبال صحيحة. معي هذا هو خلاصة الكلام المتقدم. الأمر الرابع مر عندنا كم أمر الثالث معي الأمر الأول في وضع الهيئة له، والثاني في تحرير محل النزاع، وبيان النزارة يكون ماذا؟ الوصف بنحو الفعلية، مثل إذا قلنا زيد ماشٍ، وأخرى على نحو الحرفة والملكة والشأنية وما إلى ذلك. والثالث هذا اللي انتهينا به منه تأول. الرابع لا، وصلنا إلى الرابع. قال بعضهم، وهذا البحث أيضا لا ينبغي أن يطرح، لأنه في الحقيقة تصحيح لفهما. بعض الأصوليين الظاهر أنه وقع في اشتباه، ولكن لكونه من كبار الأصوليين نحتاج أن ننبه على أنه وقع في هذا الاشتباه، وإلا فهذا المطلب لا ينبغي أن يذكر كتنبيه من التنبيهات. هذا التنبيه، قال بعض الأصوليين إن النزاع ليس في السعة والضيق للمجتهد، لا، النزاع في ماذا؟ النزاع في صدق مفهوم المشتق، أي في حقيقة مفهوم المشتق. وأما سعة المشتق وضيق المشتق فأمران واضحان، انتبهوا، هذا المطلب الأول. السعة والضيق أمران واضحان بينان. كلام إذن في ماذا؟ الكلام في أن المشتق هل يصدق على المبدأ الذي تلبس به وانقضى، أم أنه يقتص بما تلبس به حالا، مع وضوح أن السعة والضيق أمران خارجان عن مورد النزاع. الآن لعلكم أدركتم مورد الاشتباه. إذا كان النزاع ليس في سعة وضيق المشتق، بعد لا معنى للقول أنه هل يصدق على المتلبس فقط فحسب، أو يعمل منقضي عنه التلبس، لأن إذا افترضنا أنه له معنى من السعة، الوجود السعي بحيث يشمل الحالة معي، فهذا ينطبق على المتلبس حالا والمنقضي عنه، لأن مفهومه سعي واسع. وإذا كان ضيق لا يصدق إلا على المتلبس حالا، فلا معنى للقول بأن الكلام ليس في سعته وضيقه، وإنما هو في معناه، هل يصدق على كذا او لا يصدق، لان هذا النزاع نزاعنا في المشتق فرع يترتب على النزاع في سعته وضيقه معا. فاذا كان واسعا صدق على الامر، واذا كان ضيقا انطبق على احدهم وهو المتلبس حالا. فلا نستطيع أن نقول كما قال هذا الأصولي إن النزاع ليس في السعة والضيق، لا، حقيقة النزاع في مصداق السعة والضيق، هذا من مصادقه، لأن إذا كان المشتق له مفهوم سعي واسع يعني فهو يصدق على الحالم على المتلبس والمنقضي، وإذا كان له مفهوم ضيق فهو يصدق على أحدهما. فالقول بأن النزاع ليس في سعته وضيقه من الاشتباهات، واضح الفكرة لنا. ولذلك لاحظوا ماذا يقول مالك، يقول ربما يدعى أن النزاع في المقام ليس في سعة مفهوم المشتق وضيقه، بل في حال صدقه مع وضوح مفهومه، وأن صدقه على من قمع عنه التلبس هل هو لكونه من أفراده الحقيقية أو الادعائية؟ وأن تحرير النزاع في المفهوم خلط مع محل الكلام. وش تبين؟ تبين هذا حقيقة بحثنا في السعة والضيق معه؟ لأن أما يكون له مفهوم واسع يشمل المنقضي عنه التلبس والمتلبس فعلا، أو يكون له مفهوم ضيق ولا يشمل إلا المتلبس بالفعل. لكن لا يخفى أن صدق المعنى على الفرد المعلوم حاله حقيقة، وعدم صدقه على ذلك المعنى، صدقه وعدم صدقه فارع للسعة والضيق في المفهوم. تبعنا؟ ولذلك حقيقة وعدم صدقه فرع لسعة مفهومه له وضيق عن الصدق، ولا معنى للصدق مع كونه لا يشمله، ضيق عن استيعابه، ولا لعدم صدقه عليه مع سعة مفهومه. لا نقول انه لا يصدق مع كون مفهومه سعيا، تبانا؟ بل الماتن ينبه على مطلب، يقول: مر علينا في بحث المجاز انه عند المجاز على رأي السكاكي المجاز العقلي، عندما نقول زيد اساد، بعد لا نستطيع ان ندعي الاسد على بناء على رأي السكاكي انه مو مصداق لحقيقة الاسد. نقول لا، على رأي السكاكي هو اصلا مصداق لحقيقة الاسد، والاسد يشمل هذا الفرد ولكن يشمله بالادعاء. مع كذلك هنا عندما نقول ضارب، اذا كان ندعي انه فعلا يصدق عليه ضارب، قد لا يصدق عليه ضارب حقيقة لكن ضارب مجازا، فلا بد ان يكون من افراده ومن مصادقه، ولكن ادعاء من مصادقه الادعاء هي واضح. ولذلك يقول: بل سبق في استعمال اللفظ في اكثر من معنى انه لا بد من ذلك حتى في الاستعمال المجازي، بناء على ابتناء المجاز على ادعاء دخول الفرد في معنى اللفظ وعدم الخروج باللفظ عن المعنى، فلا بد فيه من نحو من التصرف في المعنى الموضوع له. نقول الاسد يشمل الفرد الحقيقي حيوان مفترس، ويشمل الرجل الشجاع. هنا كذلك لو قلنا ان المنقضي عنه المبدأ فعلا يشمله ماذا؟ الضارب. عرفنا؟ وحينئذ لا بد من رجوع النزاع في المشتق الى السعة والضيق في المفهوم. فان كان واسعا شمل الفردين، شمل الفردين، وان كان ضيقا شمل احدهما وهو المتلبس بالفعل. عرفنا ان هذا التنبيه لا يستحق ان يذكر، لان لا معنى للقول بان لا نزاع في السعة والضيق، وانما النزاع في المشتق، لان اصلا السعة والضيق مفهوم عام، المفهوم الواسع يشمل الفردين او ضيق فلا يشمل احدهما. تمام؟ هنا بحث اخر فلسفي منطقي عقلي، يبدو في الظاهر انه يتنافى مع ما قاله الاصوليون بالمرة، ولكن الماتن يعطي جوابا والمحقق النائيني يعطي جوابا آخر، وكل من هذين العلمين الماتن والمحقق النائيني يحاول أن يبين أن النزاع بين الفارابي والشيخ الرئيس أبو علي سينا، هذا النزاع بينهما لا يختلفوا هؤلاء يتنافى ويتنافر مع نزاعنا في المستقبل، بل ينسجم. كيف ينسجم؟ لأنه نزاعهما في واد ونزاعنا في واد آخر. فأنا لو قلت مثلا، لاحظ، لو قلت هكذا، لو قلت إن زيدا يصلي، وقصدت أنه يصلي في الليل، وقال شخص آخر زيد يعمل، وقصد أنه في النهار، هل هذان كلامان يتنافيان؟ أحدهما يغير الآخر باعتبار الاختلاف في الزمان. كذلك هنا كلام الشيخ الرئيس والفارابي في واد غير الوادي الذي يبحث فيه الأصوليون، فلذلك لا يتنافى كلامهما مع ما قاله الأصوليون، لأنه في واد آخر تماما. وأرفع لنا الفكرة. طيب، خلنا أولا نشوف ماذا قال الفارابي وماذا قال الشيخ الرئيس. قال الفارابي، نعم، والشيخ الرئيس: إن صدق عنوان الموضوع على ذاته في القضايا المعتبرة في العلوم، هل هو بالإمكان أو بالفعل؟ أحدهما قال، وهو الفارابي: إن صدقه بالإمكان، صدق عنوان الموضوع على الذات بالإمكان، إذا كان هذا الصدق ممكنا فهو صادق. الشيخ الرئيس قال: لا، صدقه إنما يكون بالفعل. مرت عليكم في المنطق عندنا بحثان، بحث نسميه جهة القضية، وبحث نسميه شنو؟ مادة القضية. عارفون بحث الجهة والمادة؟ المادة اللي هي الوجوب والامتناع والامكان، اللي لا تخلو منها قضية من القضايا. هذه القضية ما تكون واجبة او ممتنعة او ممكنة، عندنا جهة للقضية. جهة القضية ما هي؟ ايضا مرت عليكم في المنطق، نقول هذه القضية جهتها هل هي الفعل؟ بالفعل؟ الفعل ما هو؟ يعني ان هذه القضية لابد ان يكون لها وقوع في احد الازمنة الثلاثة، الماضي والان او الاستقبال، نسمي الجهة فعلية. معي؟ وعندنا جهة للقضية تشبه مادة القضية، الامكان، تارة ينظر اليه كمادة واخرى ينظر اليه كجهة. فان نظر اليه امكان خاص سلب الضرورة عن كلا الطرفين، ضرورة الامتناع وضرورة ماذا؟ الوجوب والاتفاق، كلتا الضرورتين سلبتا من القضية، فأصبحت ممكنة خاصة، أي أن وجودها ليس بضروري وأن عدمها ليس بضروري، اللي هي خلاف الممكنة عامة، والتي نعني بها سلب الضرورة عن أحد الطرفين فقط. هذا مر عليكم في المنظر. إذا نظرنا إلى القضية باعتبار سلب الضرورة عن أحد الطرفين فقط، هذا ننظر للقضية كجهة. معنى الشيخ الفارابي ماذا قال؟ قال: إن صدق عنوان الموضوع على الذات في القضايا بالإمكان. ما معنى بالإمكان؟ يعني سلب الضرورة عن أحد الطرفين، معاه الامكان العام. والشيخ الرئيس ماذا قال؟ قال: لا، بالفعل وفقط بالامكان. ما
معنى بالفعل؟ يعني لا بد ان يكون هذا الوصف له وقوع وتلبس في احد الازمنة الثلاثة، الماضي او الحال او المستقبل. طيب هذا كلام من؟ العلمين الكبيرين في فهم المنطقي والفلسفة،
كلاهما منطقي فيلسوف. تلاحظون من اول نظرة ان هذا الكلام الذي صدر من كل منهما يتنافى مع ما قلنا، لان اذا كان صدق العنوان على الموضوع في القضية انما هو بالامكان، الامكان ينسجم مع المضي والحال والاستقبال بل وعدم التلبس اصلا، لا يشترط ان يكون قد تلبس. ماذا تلبست الذات بالمبدأ؟ ممكن ان انا يمكن ماذا انا اكون شارب او ضارب حتى لو اقول لما تلبس في الازمنة الثلاثة، فيصدق علي شارب وضارب على رأي الشيخ الفارابي حتى مع عدم كوني قد تلبست بالضرب والشردي، ولا لا مجرد اني اكون يمكن هذا الوصف لي يصدق علي على حسب ما قاله الفارابي. اما الشيخ الرئيس ماذا قال؟ قال لا، يصدق الوصف عندما تلبس بالعنوان، لكن اما في الماضي او الحال او في المستقبل. وهذا يخالف ايضا ما قلنا، لان احنا كان نزاعنا فقط ان متى يصدق في الماضي والحال او بس في الحال، فكلام كل من هذين العلمين لا ينسجم مع ما اوردناه شنو بالمرة، يخالف ما قلناه بالمرة. فهل ان كلام العلمين هو الصحيح على حسب القواعد الحكمية والفلسفية، او ان كلام الاصوليين هو الصحيح وكلام العلمين ليس بسديد، لا بد ان نتخذ لنا طريقة، او ان كلا الكلامين صحيح، ما قاله الفيلسوفان الكبيران صحيح لكن ينظر الى جهة، وما قاله الاصوليون صحيح ولكنه ناظر الى جهة اخرى. فاذا الكلام وين؟ ها هنا وقع، يقول هذا البحث يتصور منه بعض الاصوليين انه لا بد من تحرير المسألة وتبيان هذه المسألة لئلا نقع في لبس في ان ما قاله المناطق والفلاسفة هل هو الصحيح او ما قاله الاصوليون هو الصحيح، لابد ان نحرر محل النزاع. لكن الماتن يقول مع الاسف الشديد، كيف مع الاسف الشديد؟ يقول بعض المسائل بالرغم من كونها ذات اهمية كبيرة الا انها لا يحرر فيها محل البحث والنزاع، مثل هذه المسألة مفروض ان يحرر محل النزاع حتى يتضح ويتبين ان ما قاله الفيلسوفان هو الصحيح او ما قاله الاصوليون هو الصحيح. من هنا الماتن يقول انا لم ارى اصوليا من الاصوليين حاول ان يحرر محل النزاع، ما عدا المحقق النائيني. المحقق النائيني قال كلا، ما افاده الفيلسوفان الكبيران الفارابي والشيخ الرئيس يختلف عن بحث الاصولي. هو في على هضبة كلامهم، ماذا على هضبة؟ هضبة ماذا؟ الفلسفة والمنطق. وكلام الاصوليين في وادي الفرق، فكم هو فرق بين ما كان على هضبة وما كان في الوادي؟
المكان يختلف والارتفاع يختلف معي، فلا يمكن ان يكون كلامهما متناف مع ما يحرره ويقول به الاصوليون. انتبهنا؟ طيب، من هنا اراد المحقق النائري ان يبين الفارق بين كلام العلمين الفيلسوفين الكبيرين وبين ما قاله الاصوليون. يقول شوف الفارق، انتبه الى الفارق. الفارق هو انه نحن عندما نأتي بقضية نقول هكذا: زيد ضارب، عمرو زوجه، محمد صديق، وعلي عالم، هذه أمثلة. نلاحظ في الأمثلة إن صدق المشتق يختلف فيه، فبعضهم يقول لا يصدق عالم على من نسي علمه، ولا يصدق شاعر على من زالت عنه الملكة. لا بد أن يكون الآن عند ملكة الشعر بحيث يرتجز ويقول مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه. يقول كذا ولا ما يصير شاعر؟ عرفنا؟ هكذا. اذا يقول المحقق النائيني: نظرنا نحن في القضايا الحملية. نظرنا ماذا؟ في القضايا الحملية. زيد عالم، خالد فاهم، محمد ماذا؟ صديق كما قلنا، وعلي منطيق. هذه أمثلة. يقول لابد، هل يشترط الآن يتلبس المبدأ بالوصف أو الوصف بالمبدأ ليصدق إجراء الوصف على الذات بالفعل أو لا؟ حتى لو انقضى ذلك المبدأ عن الذات ولم تكن في الحال متلبسة به صدق عليها. هذه في القضايا الحملية. عرفنا؟ كلام الفارابي مع الشيخ الرئيس وين؟ في القضايا المركبة. إذا قلنا مثلا، لاحظوا، كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل ما دام كاتبا، مركبة مثل القطع، صح ولا لا؟ مش كثر جبنا فيها. كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل، يعني الآن فعلا يتصف بحركة الأصابع، لكن بشرط أن يكون ماذا قد اتصف بكونه يكتب معنى؟ على كل ما يدرون الآن الكتابة بالنطق زمان أول، الآن في البرامج الجديدة في اللغة الإنجليزية تصير كاتب وانت بس تتكلم والكمبيوتر يكتب، حتى بالعربي بس يقولون مو ها؟ ما ضبط 100% إن شاء الله يضبط. اي اسهلي على كل الزمان السابق هكذا، يعني يتصور العالم ان كل كاتب متحرك الاصابع بالفعل، يعني لابد ان يتصف، سواء الوصف الان في الحال كتابته في الماضي او في المستقبل. فكلام الفارابي والشيخ الرئيس في القضايا المركبة، وكلام الاصوليين وين؟ في القضايا الحملية البسيطة. فقلنا ان كلام هؤلاء في وادي وكلام اولئك في واد اخر.
وعليها غضبة أخرى. هكذا حرر المحقق النائيني محل النزاع بين الأصوليين والمناطق الفلاسفة. طيب خلنا نشوف الماتن هل يرتضي هذا المطلب او لا. يقول الماتن في رده على المحقق النائيني: هذا من العجب العجاب. ما في شيء عجيب، في اشياء فيها عجائب. يقول هذا من العجب العجاب. طيب احنا لو جئنا بالقضية المركبة، كاتب ثم قلنا كل كاتب، الكاتب هذا هو الموضوع. طيب متحرك الاصابع بالفعل ما دام كاتبا، هذا هو المحمول صح؟ هذا المحمول وهو حركة الاصابع عندما تسند هذه القضية باكملها الى الكاتب الموضوع. هل معنى ذلك ان الاسناد يجعل القضية المركبة تختلف عن القضية البسيطة؟ كلاهما واحد. القضية المركبة الوصف فيها يماثل القضية البسيطة، ولا فرق بينهما إلا في التركب والبساطة، وإلا في المعنى الأمر واحد، لأن المدار والمعيار في صدق الموضوع على في صدق المحمول على الموضوع هو ماذا؟ الالتقاء والحام لكل القضية معنى؟ وليس المدار في الصدق في القضية الحملية يختلف عن القضية المركبة. البساط والمركبات كلاهما على حد سواء. فلا معنى لقولك ايها المحقق النائيني، ايها العلم، يا استاذ المحققين، ان كلام الاصوليين يختلف عن كلام مناطقة الفلاسفة. اولئك كلامهم في القضايا المركبة وكلام الاصوليين في القضايا الحملية والبسيطة. الصحيح ان النزاع ماذا؟ عام شامل يشمل هذه القضايا. طيب لو سألنا الان اصوليا من الاصوليين، وسألنا عندما نقول كل كاتب متحرك الاصابع بالفعل ما دام كاتبا، نقول هذه هذا وصف للكاتب وهو حركة الاصابع، متى يتصف بها الكاتب؟ هل يشترط ان يكون تلبس وانقضى عنه التلبس، او لابد ان يكون بالفعل يكتب حتى يصدق عليه انه متحرك؟ لقال لا. من يقول بان المشتق في المتلبس قال لا لا يقول لا بد لا. ومن يقول بالعام يقول يشمل الماضي والحاضر، المنقضي والمتلبس بالفعل. فالقضية لا تختلف ابدا، لا تختلف ابدا القضية. عرفنا؟ من هنا الماتن يقول انا كمحقق اصولي عندي جواب يزيل اللبس ويدفع الارتياب افضل واحسن من الاجابة التي قدمها لنا المحقق النائيني. اول نقرأ البحث وتالي نأتي بجواب الماتن حتى ليكون ما طبقنا. الامر الخامس حكي عن الفارابي والشيخ الخلاف في ان صدق عنوان الموضوع على ذاته في القضايا المعتبرة في العلوم هل هو بالامكان او بالفعل. عرفنا هذه جهة القضية نسميها مع مادة القضية، بس البحث في الجهة طبعا مو في المادة، لان المادة هي الوجوب والامتناع والامكان. الذي يكفي فيه الصدق في احد الازمنة الثلاثة، فاذا قيل كل ماشي متحرك فالموضوع هو الماشي بالامكان. عندما اقول كل ماشي متحرك يعني من كان يتمكن من المشي فهو
يصدق عليه انه ماذا متحرك، لكن يصدق عليه انه متحرك ماذا ايضا بالامكان. والماشي بالفعل عند الشيخ الرأيي، وقد استدل على الثاني بعضهم، اي ثاني يعني مذهب الشيخ الرئيس انه لا بد ان يكون بالفعل معاي تلبس، لكن في احد الازمنة الثلاثة، بان ذلك هو المتبادر في العرف واللغة. هذا بعد يوقعنا في اللبس الاكبر، يعني العرف واللغة ماذا يقولون؟ يقولون ان المشتق يصدق في الازمنة الثلاثة، المال ان الفعل مع الازمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل. وهذا الاستدلال لا يناسب ما سبق من الاتفاق على عدم صدق المشتق حقيقة على من سيتلبس بالمبدأ في الاستقبال. قلنا هذا مجاز قطعا في اول البحث معي، قلنا الكلام هو في وين فقط، في انه هل هو حقيقة المتلبس بالفعل، هذا مورد اتفاق انه حقيقة، يعم المنقضي عنه مورد خلاف، بعضهم يقول نعم بعضهم يقول لا. اما المستقبل فجميع الاصوليين قالوا بانه مجاز. نعم. وهذا لا يناسب ما سبق من الاتفاق على عدم صدق المشتق حقيقة مع التلبس والاستقبال، فضلا عما لم يتلبس حتى في الاستقبال، اللي نظرية الفارابي قال ممكن، بس ممكن، هذا يصدق عليه ماذا؟ انه ماشي، بل لم يكن تلبسه الا بالامكان. كما قد لا يناسبه ايضا ما ذكروه في وجه تسمية القضية بالفعلية، ليس ما بالفعلية، يقول اذا نرجع الى القضية الفعلية في المنطق يقولون الفعلية هي ما كان فيها تلبس في احد الازمنة الثلاثة كما شرحنا، وهي التي حكم فيها بتحقق النسبة في احد الازمنة الثلاثة، ولذلك نسميها القضية المطلقة. معاه؟ من ان مفادها هو المفهوم من القضية عند اطلاقه. يعني احنا ماذا نفهم من هذه القضية المطلقة؟ ان التلبس اما في الحال او في الماضي او في الاستقبال، وهذا ايضا ينافي كلام الاصوليين بان التلبس الاستقبالي حتما مجاز، والنزاع فقط في الحال والماضي. بدات انه لو تم الاتفاق السابق في المشتق فلا يفهم من الاطلاق الا التلبس في الحال، او اكثر من ذلك التلبس في الماضي، اما في المستقبل فقط عن مجاز كما اشرنا الى ذلك في اول باب. ثم يقول ولم اعثر عاجلا على من تعرض لهذه المسألة، حتى ما افاده المحقق النائين يرحمه الله، فقد ذكر ان النزاع بين الفارابي والشيخ اجنبي عن محل الكلام، لان محل الكلام هو المفاهيم ماذا؟ الافرادية، والنزاع المذكور في القضايا المركبة التركيبية، وان المحمولات في القضايا المركبة هل هي ثابتة على الافراد الممكنة او خصوص الافراد الفعلية، وللكلام تتم ستأتي ان شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين.